بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فبعد انتهائنا من كتاب القدر سنذهب إلى الجزء المجلد 12، نأخذ منه الفتن وأشراط الساعة الصغرى والكبرى وقيام الساعة والبعث والنشور ويوم الجزاء والجنة والنار، ثم نعود مرة أخرى لنكمل من المجلد الأول من الطهارة وما إلى ذلك، وربما نقدم الدعاء والأذكار. هذا كتاب الفتن وأشراط الساعة، هذا من أخطر وأهم الأبواب بسبب أنه ينطبق على فتن اليوم التي تدور في العالم ولا سيما في الشرق الأوسط. قال الشيخ الحافظ التلدي حفظه الله: كتاب الفتن وأشراط الساعة. أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت في كل ما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو كان آيلا إليه، كالكفر والإثم والعذاب والقتال والإفساد والمال والأولاد والاختلاف، وكلها إطلاقات جاء بها القرآن والسنة، غير أن أكثر ما جاءت به الأحاديث في التحذير من الفتنة، فتنة الحروب والمقاتلة على الملك والسلطة، كما يبدو من الأحاديث الآتية. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولنشرع في ذكر ما جاء في شأن الفتن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله تعالى عز وجل، فنقول: فصل. تنبؤه صلى الله عليه وآله وسلم بكثرة الفتن وأنها تعم جميع البيوت. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني لأرى مواقع الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر. رواه البخاري في علامات النبوة وفي الفتن، ومسلم في الفتن أيضا. أطم بضم الهمزة والطاء هو الحصن أو القصر. قوله مواقع جمع موقع، أي مواضع وقوعها ونزولها، خلال أي وسطها. وفي الحديث إشارة إلى ما نزل بالصحابة وغيرهم بالمدينة من الفتن، كمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وما نشأ عن ذلك من مواقع من وقائع الجمل وصفين والنهروان وغير ذلك، فإن الجميع كان بسببه قتل عثمان بالمدينة رضي الله عنه، ثم انتشرت الفتن في البلاد. وعن كرز بن علقمة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقع الفتن كأنها الظلل، تعودون فيه أساود صبا، يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه الطيالسي وأحمد وابن حبان بالموارد والحاكم بسند صحيح. الظلل بضم الظاء وفتح اللام هي كل ما أظل الإنسان، ويريد بذلك أنها كأنها السحاب أو الجبال. أساود جمع أسود، وهو أخبث الحيات والثعابين وأعظمها. صبا بضم الصاد جمع صبوب. ومعنى الحديث أنكم ستصيرون كالأفاعي إذا أرادت النهش واللدغة، ارتفعت ثم انصبت على اللديغ، وكذلك ستفعلون مع بعضكم بعضا. وقد حصل ما تنبأ به صلى الله عليه وآله وسلم بين الصحابة كما هو معلوم. قلت أحمد بن الدرويش، ويحصل الآن في بلاد الإسلام الشرق الأوسط. فصل. الفتنة التي تموج كموج البحر. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوس عند عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ فقلت: أنا. قال: هاتي. قلت: ذكر فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة، وفي رواية والصيام، وفي أخرى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، أسألك عن الفتن، أسألك عن التي تموج كموج البحر. قلت: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أرأيت الباب يفتح أو يكسر؟ قلت: لا، بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. فسئل حذيفة عن من الباب؟ قال: عمر. رواه أحمد والبخاري في المواقيت وفي الزكاة وفي الصيام وفي التفسير وفي الفتن، ومسلم وابن ماجه كلاهما في الفتن. تموج أي ترتفع وتضطرب. قوله: بينك وبينها بابا مغلقا، يعني بينك وبين زمانها باب مغلق وهو وجودك. وفي الحديث فوائد: أولها اختصاص حذيفة رضي الله تعالى عنه بالاطلاع على الفتن المرتقبة، وأنه كان له علم بها بتفصيل وتدقيق، لأنه كان حريصا على تعلم الشر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يأتي. ثانيا: أن الفتن التي تحصل للإنسان مع أهله وجاره وفي ماله تكفر وتمحى بأنواع القربات كالصلاة مثلا والصيام والصدقة والأمر بالخير والنهي عن الشر، وهذه حسنات. وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثالثها: يؤخذ من هذا التكفير أنها تغفر حتى الكبائر، لأن الفتن التي تنشأ عما ذكر لا تخلو من كبائر كشتائم ولعائن بل وضرب ويمين كاذبة إلى غير ذلك. والله ذو فضل واسع فلا يتعظمه شيء ولا تحجر رحمته. رابعا: أن الفتن العظمى التي تموج كموج البحر كانت مسدودا عليها وجود عمر رضي الله تعالى عنه، فلما قتل انفتحت أبوابها فلم تغلق إلى يوم القيامة. فصل: ما موقف المسلم من الفتن إذا كثرت وانتشرت؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معادا فليعوذ به. رواه أحمد والبخاري ومسلم كلاهما في الفتن، ورواه البخاري أيضا في الأنبياء. قلت أحمد بن درويش أن هذا دليل وحجة على منع المظاهرات والمشي فيها التي انتشرت في بلاد الإسلام والتي حصل بسببها مقتلة عظيمة والعياذ بالله. هذا بسبب جهل القائمين باسم الأعمال الإسلامية، جهلهم بالحديث ولا سيما حديث الفتنة. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فدق على حده بحجر، ثم لينج إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. رواه مسلم في الفتن. قوله: من تشرف لها، أي من طلع لها بشخصه طلعته، والاستشراف للشيء رفع الرأس والنظر إليه. وفي الحديثين إشارة على أن المراد بهذه الفتن الملاحم والحروب، وفيهما دليل على عدم المشاركة فيها، وهذا محمول على المقاتلة على الملك والباطل. ففي هذا الحال يجب الاعتزال والاشتغال بما يهم، ويحرم الدخول معهم فإن أكره فلا يقاتل. أما إذا كان الحق واضحا فيجب القتال عليه ونصر المحق بأي طريق أمكن ولو بالدعاء. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال، فنزل المدينة. رواه البخاري في الفتن. سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه لما رأى تداعي الفتنة بقتل الإمام عثمان ظلما اعتزل وخرج للبادية فرارا بدينه وخوفا من أن تصيبه فتنة، فاعترض عليه جماعة ومنهم الحجاج الظالم، لأن الرجوع بعد الهجرة إلى موضع الهجرة كان بعد يعد ردة، كما جاء في حديث عند النسائي: لعن الله آكل الربا وموكله، إلى آخر الحديث، وفيه والمرتد بعد هجرته أعرابيا. وجاء في حديث الكبائر من جملته من رجع بعد هجرته أعرابيا، وكان ذلك معروفا أيام النبوة وما بعدها. ولكن سلم هذا بيّن لهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن له في ذلك كما أذن لغيره أيام الفتن. قلت: وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم السابقة التي تأمر بالخروج إلى بعيدا عن الفتنة، فلو كانت الفتنة في المدينة وخرج عنها فهو يكون أيضا متبعا تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا ارتدادا والعياذ بالله. ومن أخذ الإذن فهو أوكد، يعني عنده تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع الاجتهاد. وعن سعيد بن إياس ابن سلمة أن أباه حدثه قال: قدم سلمة المدينة فلقيه بريدة بن الخضين فقال: ارتدت عن هجرتك؟ فقال: معاذ الله، إني في إذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته يقول: أبدو يا أسلم. قالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك في هجرتنا. فقال: أنتم مهاجرون حيث كنتم. ولو شاهد ما من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد قال: سمعت رجلا يقول لجابر: من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنس بن مالك وسلم بن الأكوع. فقال رجل: أما سلم فقد ارتد عن هجرتي. فقال: تقل ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأسلم: أبدو. قالوا: يخاف نخاف أن نرتد بعد هجرتنا. قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم. قال الحافظ في الفتح: وسند كل منهما حسن. والربذ بفتح مع تشديد الراء موضع خارج المدينة لجهة الشرق، بينهما كما قالوا خمس مراحل كان يسكنها أبو ذر وسلمة بن الأكوع. واستفاد من حديث سلمة مشروعية الاعتزال عن جمهور الناس والخروج إلى البادية فرارا من الفتن، كما في الحديث التالي لأبي سعيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه مالك في الاستئذان وأحمد والبخاري في الإيمان وفي بدء الخلق وفي الفتن وفي الرقاق وأبو داود والنسائي وابن ماجه. شعف بفتح جمع شعف أي عالي الجبال، والمراد بذلك أن ينفرد عن الناس واعتزلهم ويتحرى مواقع العشب والنبات واكتفي بما تدره له غنيمته من اللبن. والحديث نص في أن الفرار من الفتن من دين الإسلام، وأن المسلم الشحيح بدينه ينبغي له أن يفر من الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن لا يشارك الجمهور في ذلك، فإنه قلما يسلم له دينه. فعن أم مالك البهزية قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة فقربها. قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال رجل في مشيئته يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل أخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. الحديث رواه الترمذي في الفتن وعبد الرزاق والحاكم وسنده صحيح عند الآخرين، ومعناه وارد في الصحيح حيني وغيرهما، البخاري في الجهاد ومسلم في الجهاد والترمذي في الجهاد أيضا وعبد الرزاق في الفتن، وهو عندهم عن أبي سعيد الخدري، ويأتي في الرقاق في الرقائق من حديث لأبي عباس، رواه أحمد والترمذي وغيرهما. قوله فقربها أي ذكرها قريبة. وفي الحديث بيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم فتنة، وأنه يجب عليه أن يكون بين أمرين، إما أن يجاهد في سبيل الله ويقاتل عدو الكافر، ضع شرطة تحت الكافر، وإلا فليعتزل وليشتغل بربه ويكتفي في العيش بما تعطيه إياه غنيمته مع أداء ما يلزمهم من حقها كالزكاة ونحوها. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في إبل له وغنم، فأتاه عمر ابنه فلما رأه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى إليه قال يا أبتي أراضيت أن تكون أعربيا في إبلك وغنمك والناس بالمدينة يتنازعون في الملك؟ قال فضرب صدره بيده وقال اسكت يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، رواه مسلم في أول كتاب الزهد. المراد بالغني غني النفس للحديث الآتي في الرقاق، ولكن الغنى غنى النفس. وقوله الخفي بالخاء المعجمة أي الخامل المنقطع عن الناس وشرورهم إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. والحديث استدل به من قال بأفضلية العزلة لا سيما أيام الفتن كما فعل سعد بن أبي وقاص، فإنه كان قد بنى قصرا خارج المدينة واعتزل فيه وترك الناس يخوضون في الفتن والمقاتلة على الملك حتى وفاه أجله. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في الجاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، وفي رواية قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، رواه البخاري في المناقب وفي الفتن ومسلم في الإمارة. قوله وفيه دخن بفتحتين أي كدرة وسواد، وأصل الدخن أن يكون في لون الدابة كدرة إلى سواد. هذا حديث عظيم الشأن فيه فوائد، من الاهتمام بمعرفة المناكير والشرور والفتن وأسبابها مخافة الوقوع فيها، وكان لحذيفة رضي الله تعالى عنه الحظ الوافر في ذلك لاختصاصه بسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيقع في المستقبل من الفتن والشر. ومنها نعمة الله تعالى على عباده بدين الإسلام وهدايتهم إليه بعدما كانوا في جاهلية جهلاء وكفر وقتل بعضهم بعضا وإتيانهم الفواحش. ومنها إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيكون شر بعدما جاء به من الخير والدين، وكان ذلك ما حصل من الحروب والفتن والاختلافات التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه بين الصحابة وفي أيام المروانيين، ثم إخباره عليه السلام أنه سيكون بعد ذلك الشر خير مع ما فيه من الكدورة وما لا يحمد. وكان هذا الخير ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، ودخنوه ما حصل بعده من الأمراء الذين جاءوا بما يعرف وما ينكر، فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل وفيهم من يجور ويدعو إلى البدعة والضلال. ومن فوائد الحديث إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بدعاة جهنم، ويتمثلون في هؤلاء الدعاة إلى الأفكار الهدامة الذين ظهروا في عصرنا هنا وهناك من أهل جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا العربية، ممن درسوا في بلاد العرب والفرنج على المستشرقين فأتوا بلاد الإسلام يدعون فيها إلى ما تلقونه من الكفار من الأفكار الكافرة، فمن أجابهم إلى ما يدعون إليه قذفوه في جهنم. ومنها أن من أدرك ذلك الوقت فعليه بلزوم جماعة أهل الحق وإمامهم إن كان، فإن لم يوجد لهم إمام معتبر شرعا ولا لهم جماعة، وإنما هي فرق وأحزاب كل بما لديهم فرحون، فعليه بالاعتزال والتمسك بما يعرفه من الحق وليدم على ذلك حتى يوفيه أجله، وهذا وئيم الله ووقتنا هذا، فمن فتح الله بصيرته فعليه نفسه، وليدع الناس يخوضون في لا شيء، ويؤيد ما ذكرنا الحديث التالي. وعن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الفتنة أو ذكرت عنده، قال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: ألزم بيتك وأملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظان المنذري والعراقي، والحديث صحيح لطرقه. فقد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من طريق آخر بسند صحيح بلفظ: كيف بكم وبزمان، أو يشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه ابن حبان بالموارد بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنت يا عبد الله ابن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال: وذاك ما هم يا رسول الله؟ قال: ذاك إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال: فكيف ترى يا رسول الله؟ قال: تعمل بما تعرف وتدع ما تنكر، وتعمل بخاصة نفسك وتدع عوام الناس. وسنده صحيح. وذكره البخاري معلقا في أبواب المساجد من صحيحه مجزوما به مختصرا بلفظ: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قوله مرجت أي فسدت واضطربت واختلفت. قوله عهدهم جمع عهد وهو اليمين والأمان والذمة. وقوله وخفت أي قلت أمانتهم وهي ضد الخيانة. وقوله يغربل الناس معناه يذهب الصالحون ويبقى الأراذل. وقوله تبقى حثالة هي بضم الحاء وهي الرذيل من كل شيء، والمراد هنا تبقى الأشرار من الناس وأراذلهم. والحديث بجميع ألفاظه يدل على أنه إذا ظهرت الفتن وفسد الناس واضطربت عهودهم من الأيمان والذمم وقلت أماناتهم وكانوا في اختلاف وهرج ومرج أي كثرة قتل، وذهب صالحون ولم يبق إلا أشرارهم والأرذلون منهم، فعلى الإنسان أن يلزم نفسه وخاصته ودع الناس من شره ويترك شؤون العامة وتمسك بما يعرفه من دين الله تعالى ويترك ما ينكره على الناس مما يخالف الشر. وكذا كما ترى من الأحاديث الدالة على اعتزال الفتن ومجانبة أهلها وعدم مشاركتهم فيها هم فيه من الاختلاف والتناطح على المراكز والرئاسة. قلت وأنتم تعلمون أن الذين يقاتلون الآن في الشرق الأوسط كل منهم يريد كرسي الحكم والجاه والمال وما إلى ذلك والعياذ بالله. فصل في عرض الفتن على القلوب وذهاب الأمانة ومدح الخونة. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم في الإيمان. قوله تعرض أي تلصق بجانب القلوب كما يلصق الحصير بجنب النائم شيئا بعد شيء. وقيل معناه تظهر الفتن على القلوب فتنة بعد أخرى كالحصير الذي ينسج عودا على عادة العرب. فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد. قوله فأي قلب أشربها أي حلت منه محل الشراب فأحبها، وقوله أنكرها أي ردها ولم يقبلها، وقوله مربادا أي أسود يخالطه شيء يسير من البياض وأربد لونه إذا تغير ودخله سواد، وقوله كالكوز مجخيا وهو بضم الميم وفتح الجيم وكسر الخاء المشددة مجخيا أي مائلا. والحديث يدل على أن الفتن ستكثر وتنتشر وتظهر على القلوب وتلصق بجانبها، ويكون الناس في شأنها فريقين: فريق تؤثر فيه ويشرب حبها فيسود قلبه بظلمتها فيميل عن الحق ويتبع هواه فيصبح لا يعرف حقا من باطل ولا منكرا من معروف، وأما الفريق الثاني فينكرها ويردها ولا يقبلها بحاله، فتنكث في قلبه نكتة بيضاء بنور الحق والإيمان فيسير قلبه أبيض ناصعا فلا تضره أي فتنة طوال حياته. والذي يظهر أن هذا الحديث يشير إلى فتنة العقيدة وآراء أهل الأهواء. كالرفض والنصب والقدر والاعتزال وما إلى ذلك من الأهواء والله أعلم. والحديث أعم من ذلك، وقد جاء ما يدل على أن هنالك من لا تضره الفتنة. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تضرك الفتنة. رواه أبو داود في السنة بسنن صحيح لغيره. فهذه خصيصة لهذا الصحابي خصه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه في أمن وأمان من الفتن. وعن حذيفة أيضا قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قال: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعملوا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتابعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما لردنه علي دينه، ولئن كان نصريا أو يهوديا لردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلان وفلان. رواه أحمد والبخاري في الفتن، ومسلم في الإيمان، والترمذي في الفتن بتهذيب السيد التلدي. الأمانة كل ما اؤتمن عليه الإنسان، وأشملها ما ذكر في قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالآية شاملة لجميع أنواع الأمانات. وقوله جذر أو جزر بفتح الجيم وكسرها مع سكون الذال أي أصل قلوبهم. وقوله الوقت بفتح الواو وسكون الكاف والأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه. والمجمل هو أثر العمل في الكف منتبرا أي منتفقا. والحديث يدل على أن الأمانة سترفع من قلوب الناس حتى لا يكاد أحد يحافظ عليها ولا يبقى منها إلا آثارها، وأنه سوف يصبح الأمين في الناس غريبا، وتنقلب الأوضاع حيث يمدح الخائن والمنافق ومن لا دين له، فيقال فيه ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، فليس في قلبه وزن حبة من خردل من إيمان. وما أكثر هذا الصنف في وقتنا، وإن ذلك لفتنة، فيا رب لا تجعلنا فتنة للخونة والمنافقين. قلت: من ينظر الآن في كثير من أهل الإعلام والدشات ومن يغردون في تويتر وفيسبوك، ينطبق عليهم جميعا إلا من رحم ربك هذه الصفات والعياذ بالله، فعليك بالعزلة يا أخي ويا أخته. فصل في مبادرة الفتن المظلمة المضلة بالأعمال الصالحة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه أحمد ومسلم في الإيمان والترمذي في الفتن. بادروا أي سابقوا وسارعوا بالأعمال الصالحة بعرض بفتح العين والراء. في الحديث الأمر بالمبادرة إلى الإكثار من الإتيان بأنواع القربات قبل تعذرها والانشغال عنها بما يداهم الإنسان من الفتن المتكاثرة المتراكمة. تراكم الليل المظلم، حتى إن الإنسان لشدة الفتن ينقلب في اليوم الواحد مرتين أو مرات، فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا وعكسه. والحديث يشير إلى أن ذلك يكون بسبب عرض الدنيا، فيبيع لذلك دينه فيكفر بدون أن يشعر. والأمثلة على هذا كثيرة عياذا بالله. فصل: أشقى الناس بالفتن العرض. عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ من نومه، وفي رواية: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فزعا محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه أحمد والبخاري ومسلم وكلاهما في الفتن، وأخرجه أيضا عبد الرزاق والترمذي. الويل الهلاك، الردم هو السد الذي بناه ذو القرنين، ويأتي الكلام عليه مع يأجوج ومأجوج. قوله الخبث بفتح فتحتين الخبث فسره الجمهور بالفسوق والفجور، وقيل المراد به الزنا خاصة، وقيل أولاد الزنا. وقال النووي رحمه الله تعالى: والظهر أنه المعاصي مطلقا. قوله أنهلك بكسر اللام، والحديث يدل على أن العرب هم مصدر الفتن، وأنهم أول من يقعون فيها من هذه الأمة. والحديث قد يكون مشيرا إلى ما حصل بين الصحابة وغيرهم ممن جاء بعدهم إلى وقتنا هذا كما يشهد له التاريخ. قلت ويشهد له الواقع اليوم. وها نحن نشاهد الفتن متولية على العرب والغرب كله بجميع دول أوروبا وأمريكا، مع الشرقيين يكيدون لهم ويحاربونهم ويمتصون ثرواتهم عن طيب نفس أو كره، وكونوا في وسطهم دويلة الصهاينة الملاعين، وأشعلوا نيران الحروب بينها وبينهم ليل نهار، ولا ندري ماذا يكون في غدنا. والحديث يدل على أنه إذا كثر الشر وانتشر الفجور وظهرت المعاصي أهلك الله جميع الناس، ولا ينفعهم وجود الصالحين ولا أهل الفضل والدين بينهم كما وأهل الفضل والدين بينهم كما هو حالنا اليوم. لا ينفعهم وجود الصالحين ولا أهل الفضل والدين بينهم كما هو حالنا اليوم. فرع في فزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نزول الفتن. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري في الفتن وعبد الرزاق وأحمد والترمذي. في الحديث بيان ما أطلع الله تعالى عليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من فتوح خزائن الأموال وظهور الفتن التي تنشأ عن ذلك من التنافس والمقاتلة عليها، وقد حصل كل ذلك. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاهتمام بأهله وتحريضهن على الاستيقاظ للصلاة والتهجد ليلا لينقذن أنفسهن من المهالك، وتضرعن إلى الله عز وجل من الحفظ والحماية من الفتن. قوله رب كاسية يعني والله أعلم، فقد تكون المرأة في الدنيا كاسية لكنها عارية أو شبه عارية، فتعاقب على ذلك في الآخرة بالعري جزاء على ذلك وفضيحة لها بين الخلائق. أو يكون معناه كاسية من نعم الله عارية من شكر الله الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب، أو معناه كاسية في الدنيا بأنواع الخلل والألبسة الفخرة المتنوعة لكنها في الآخرة عارية من الثواب لعدم عملها الصالح في الدنيا. والحديث وإن جاء في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو شامل لجميع نساء الأمة، ففيه تحذيرهن من الاتصاف بما ذكر، والله تعالى أعلم. فصل: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. عن الزبير بن عدي رحمه الله تعالى قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري في الفتن. في هذا علم من أعلام النبوة، فإن ما أخبر به من توالي الشر وتجدده بكثرة عاما بعد عام وشهرا بعد شهر بل ويوما بعد يوم هو الواقع منذ غياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث يدل على أن الأزمنة المتأخرة شر من المتقدمة، وهو على إطلاقه فيه إشكال من حيث أن بعض الأزمنة تكون أخف شرا مما قبلها، كما وقع أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، فإن الشر فيه كان قليلا بالنسبة لما كان قبله. وأجاب عن ذلك بأن ذلك أغلبي، ولا بد للناس من تنفيس كما وقع في بعض العصور وكما ساقع أيام المهدي وعيسى عليهم السلام. قوله: شكونا إلى أنس ما نلقى من الحجاج، يعني ابن يوسف الثقفي، وهو الأمير الجبار الظالم المشهور، فإن ظلمه فاق ظلم كل ظالم قبله. وقد أحصوا عنه ما قتله من العلماء النساك، فذكروا عنه أنه قتل 120,000 نفس ظلما، كما أخرجه الترمذي بسند صحيح. أي قلت أحمد بن درويش أي أنه قتل عددا يساوي عدد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. انتهى كلامي. وقد ذكر الحافظ في الفتح عن الزبير يعني ابن بكار في الموافقيات عن طريق مجالد عن الشعبي قال: كان عمر فمن بعد إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته، فلما كان زياد ضرب في الجنايات بالسياط، ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحيتي، فلما كان بشر بن مروان سمر كف الجانب مسمار، فلما أقضى الحجاج قال: هذا كله لعب، فقتل بالسيف. ملحوظة. وقوله: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، المراد بالشر ذهاب العلماء وأهل الدين وظهور المعاصي وكثرة أهلها وانتشار الظلم والجور، وليس المراد بالشر القحط والجد وارتفاع الأسعار وظهور الفقر والمجاعات، بل الأمر بالعكس، فقد فتحت أبواب الدنيا وبسطت، وأغدق الله تعالى على العباد النعم وتوسعوا في الحياة وتنافسوها وعملوا لها بدلا من العمل لله، ولم يتخذوها مطية للآخرة، بل اتخذوا الدين مطية لها والعياذ بالله. الجمل الأخيرة من كلام أحمد بن درويش. فصل: تقاتل المسلمين وما سيكون بينهم من البأس، وأنهم سيسلطون على بعضهم بعض. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه مالك وأحمد والبخاري في الفتن ومسلم في الإيمان وأبو داود والنسائي، ومثله عن أبي موسى رواه البخاري وعن أبي هريرة عند مسلم وابن ماجه بزيادة: ومن غشنا فليس منا. والحديث يدل على أن من حمل السلاح يريد قتال المسلمين فليس منهم، أي ليس على طريقتهم ولا هديهم، فهم براء منه. وهذا غاية في التنفير من قتال المسلمين والزجر عنه، وهذا محمول على القتال الغير مشروع كما يأتي. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهم على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلها جميعا. رواه أحمد ومسلم في الفتن في الحديث وعيد شديد لحمل السلاح على المسلمين أو مقاتلتهم بلا حق. وفي رواية على الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني علي عليه السلام. فقال يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. وفي رواية عن الحسن يعني البصري قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر إلى آخره. رواه البخاري ومسلم وأبو داود كلهم في الفتن. وقوله ليالي الفتنة، المراد بالفتنة الحرب التي وقعت بين الإمام علي وطلحة والزبير والسيد عائشة رضي الله تعالى عنه. وكان أبو بكرة ممن تخلف عن القتال مع أحد الفريقين، فثبت الأحنف عن القتال مع الإمام علي واستدل له بالحديث المذكور، وكان غير مصيب في ذلك، فإن الحديث وارد في من تقاتل لأجل الملك والعصبية والحمية، فالقاتل في ذلك والمقتول كلاهما في النار، فالقاتل يدخلها لقتله أخاه المسلم بغير حق، والمقتول يدخلها لأنه كان حريصا على قتل أخيه فاستحقها بنيته. والحديث نص في كونهما لم يخرج بتقاتلهما عن الإسلام، وهذا طبعا إذا لم يستحل القتل بدون تأويل، وإلا كان مرتدين مخلدين في النار. وعن أبي عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أحمد والبخاري في الفتن وغيره. وجاء عن جرير في الصحيحين وعن أبي بكرة وابن عباس في البخاري والترمذي الفتن. وقوله لا ترجعوا كفارا ظاهره أن قتل المسلم يوجب الكفر، وذلك ليس بمراد، فإنه مؤول ولا بد، بمعنى أن لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلون بالكفار، ولا تفعلوا بهم ما لا يحل وأنتم ترونه حراما، أو لا ترجعوا كفارا باستحلالكم قتال إخوانكم. ولذا جاء في رواية ابن عباس عند البخاري في الفتن لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ففيه النهي عن الارتداد والكفر واستحلال قتل المسلمين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وآله وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. رواه أحمد ومسلم في الفتن. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله زوى للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة، أنا آسف أنا قرأتها بسنة، بسنة عامة، وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع في أمتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم في الفتن وأبو داود والترمذي في الفتن وابن ماجه. زوية بفتحتين وتخفيف الواو أي جمعة الكنزين الذهب والفضة، والمراد بهما كنزي كسرى ملك العجم وقيصر ملك الروم، فيستبيح بيضتهم أي يستأصل مجتمعهم. وعن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها، فقالوا يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله فيها ثلاثا إلى آخره. فذكر الحديث بنحو ما سبق، وفيه وسألته أن لا يضيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. رواه أحمد والترمذي في الفتن وحسنه وصححه وهو عنده على شرط مسلم. قوله صلاة رغبة ورهبة معناه أنها مشتملة على الرجاء والخوف معا. وفي هذه الأحاديث معجزات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تنبأ بأشياء فوقعت كما أخبر، فجمع الأرض له ورئياته المشارق والمغارب، أخبروه بأن الإسلام سيمتد فيما ظهر له من الأقطار الشرقية والغربية، فحصل ذلك في مدة يسيرة، فانتشر الإسلام شرقا وغربا إلى أن بلغ المحيط الهادي شرقا والمحيط الأطلسي غربا، بل تعده إلى أمريكا أوروبا شمالا وإندونيسيا وقارة أستراليا جنوبا، غير أنه انتشر بكثرة في وسط الكرة الأرضية من شرق آسيا إلى أمريكا. كما أخبر بأن المسلمين سيفتحون بلادي كسرى والروم، وهما العملاقان اللذان كان يمثلان القوة المسيطرة على أكثر الأقطار، فمزقهما الله تمزيقا على أيدي أبطال الإسلام من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وعليهم الرضوان. ففتحت أيام الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما، وأنفقت أموالهما في سبيل الله. وفي الأحاديث اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمتي وشفقتي عليه ورحمتي بها، حيث سأل ربه لها دفع ما يسوءهم ويعنتهم، سأله ثلاثا أجابه إلى اثنتين ومنعه الثالثة، وذلك لسابق علمه وقضائه الذي لا يتبدل ولا يتغير. فأجابه إلى أنه لا يعم جميع أمتي بالقحط والجوع، بل إذا وقعت المجاعات في جهة أو جهات حصل الخصب والخير في جهات أخرى، وأنه لو يسلط عليهم جميعا عدوا من غيرهم فيستأصل كل الأمة ويقضي عليها باستعمارها واستغلالها واستغلال أراضيها والسيطرة عليها، بل لابد أن تبقى جهات من الأقطار التي يحكمها المسلمون محفوظة من الكفار وأعداء الإسلام. وهكذا حصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم بما وعده الله عز وجل. فقد هاجم الكفار بلاد الإسلام وغزوا المسلمين مرات واستعمروا كثيرا من الأقطار عبر العصور، حتى جاءت الحرب العالمية الأولى فاجتمعت دول أوروبا على حرب كل بلاد الإسلام واستعمروا ما قدر لهم، ورغم أنهم حكموا كل الأقطار بجميعها بعجميها وعربيها، لكنهم لم يستطيعوا بإذن الله تعالى استعمار كل بلاد الأمة، بل بقيت بلاد الحرمين الشريفين وبعض القطر اليمني، فحفظهم الله تعالى من استيلاء الكفار عليهما مصداقا لما وعد الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. قلت أحمد بن درويش: بل إن الله سبحانه وتعالى ناصر أمة الإمام الشافعي أمة طباق الأرض والجزر العائمة 7000 جزيرة عائمة بها مذهب الإمام الشافعي وحده في أكثر من 285 مليون أكبر أمة إسلامية، فقد نصرهم على أعدائهم من الهولنديين فأخرجوهم، والآن قرى إندونيسيا تتبع أم القرى مكة الأصلية من القراءة الياسين أسبوعيا وذكر الله أسبوعيا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة القبور أسبوعيا والمحافظة على الصلوات في مساجد بين القرى وبين كل بضعة بيوت توجد مصلى، والنساء ما شاء الله تجدهن يمشين إلى المساجد لأداء الصلوات، وتجد في قبل الفجر في كل المساجد يمدحون الله ورسوله من قرآن وتواشيح جميلة بأصوات رخيمة، فالحمد لله على ذلك. ومن كثرة قراءتهم ياسين على الأموات يقرؤون على الميت 7 ليال، القرية تجتمع على بكرة أبيها فيقرؤون القرآن ياسين وما إلى ذلك من عادات كلها تقوم على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها إطعام الطعام وتربية النشأ على ذلك. فالحمد لله هذه بلاد الإسلام اليوم فيها الخير والأمان في القرى، أما المدن فقد فسدت في كل مكان والعياذ بالله تعالى، إلا أن القرى الآن بين قرى إندونيسيا والقرى البلاد العربية ربما 200 عام في الخير، فهذه فيها الخير والأخرى فيها الشر والعياذ بالله. انتهى كلام. نعم، إنما الذي يقضي على الأمة ومزق جميعها ويحاربهم أبناؤها، فهم الذين يقتل بعضهم بعضا ويسبون نساءهم وذراريهم ويستحلون أموالهم ويذيق بعضهم بأس بعض، كما هو الواقع بداية من أيام الصحابة حتى وقتنا هذا. ملحوظة: جاء في حديث سعد المخرج في الصحيحين بدل تسلط العدو من غيرهم وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وهذا أيضا يصدق الواقع والتاريخ، فلم يسمع أن الله عز وجل أغرق جميع الأمة بالفيضانات والسيول. وعلى أي فما ذكر من هذه الأحاديث من جملة الفتن التي تتعرض لها الأمة؟ بالمناسبة لما جاءت تسامي في أتشي وهو في شمال سومطرة بعده فإذ في عدة كيلوات داخل البحر، لما امتدت البحر أخذ من الأرض، فإذ مسجد لم يحصل له شيء بعدما تحطمت معظم الشواطئ، فلما سكنت الأمواج فإذ به يعني مأذنته تشير إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكأن من بناه بنية صالحة وبأموال حلال، فلم يلمسه التسامي وحتى ما قبله وما بعده وعن يمينه وعن يساره. هذا وبالله التوفيق. فصل في كثرة الهرج والعبادة فيه. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. رواه البخاري في الفتن ومسلم في العلم والترمذي وابن ماجه كلاهما في الفتن. وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه رده للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه كلهم في الفتن. قالوا: إن من ورائكم أي في آخر الزمان، بدليل رواية البخاري الآتية لاحقا: فإن من بين يدي الساعة. وفي الحديث الأول علم من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقت يرفع فيه العلم، يعني علم الدين، ويكون ذلك بذهاب العلماء كما يأتي، وأنه سيكثر فيه القتل وسفك الدماء بدون حق، وهو المعبر عنه بالهرج، وهذا هو الواقع، فإن ذلك متوال بدون انقطاع في كثير من الأقطار، وخاصة بلاد الإسلام التي جاء التحدث عن أهلها. أما الحديث الثاني فيدل على خير عظيم، وهو أن الاشتغال بالعبادة والتوجه إلى الله عز وجل أيام الفتن والحروب فيه أجر عظيم، وذلك لغفلة الناس وانشغالهم بالحروب، فالمشتغل بذلك يحرز فضل الله على درجة المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحدث القرآن الكريم كثيرا عن أجر المهاجرين وجزائهم، فالواجب على المسلم أيام الفتن هو الاشتغال بربه، قلت بكثرة الذكر وقراءة القرآن وقراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى أهله وعلى جيرانه. انتهى كلامي. فصل في نزول عقاب الله عند ظهور الشر وعدم تغييره. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالمة فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أحمد وأبو داود في الملاحم والترمذي وابن ماجه في الفتن بسند صحيح على شرط مسلم، وتقدم في التفسير. قوله فلم يأخذوا إلى آخره أي لم يكفوه عن ظلمه بالأمر والنهي. قوله أو شك أي قارب عندئذ أن يشملهم الله تعالى جميعا بالعذاب عقابا له. فالحديث يدل على أن ترك الإنكار على أهل الظلم والإفساد يوجب عقاب الله. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو يشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه فتدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي في الفتن وبتهذيب السيد التليدي وحسنه، وذلك لطريق له عند أحمد وشاهد عند مولاتنا السيدة عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه. وهو كسابقي في نزول العذاب عند ظهور الشرور وترك الإنكار، ويزاد على العذاب عدم استجابة دعاء الصالحين للعموم. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في البحر أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها: فإنا نثقبها في أسفلها فنستقي، فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم غرقوا جميعا. رواه أحمد والبخاري في الشركة والشهادات والترمذي في الفتن بتهذيب السيد التليدي. قوله القائم أي الذي يأمر وينهى، والمدهن هو المداهن الذي يشاهد المنكر ويجامل صاحبه على قدرته على التغيير أو مفارقة صاحب المنكر. قوله فإن أخذوا أي مسكوا أيديهم، فهذا الحديث يبين المجتمع الذي يظهر فيه المنكر، فإذا أخذ الناس على أيدي أهله وأنكروا عليهم وحالوا بينهم وبينه نجا جميعهم، وإن تركوهم وما هم عليه شملهم عقاب الله وعذابه ولم ينجو منهم صالح ولا طالح. الخسف بالبغاء وأهل الفساد. عن مولاتنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فقلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري في الحج وفي البيوع. وعن حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش، حتى إذا كانوا بالبيداء أي ببيداء الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قلت: يا رسول الله، فمن كره منهم؟ قال: يبعثهم الله على ما في نفوسهم. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه، ثلاثتهم في الفتن. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث. وفي رواية: سيعوذ بهذا البيت، يعني الكعبة، قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش؟ فقالت أم سلمة: لعل فيهم المكره. قال: إنهم يبعثون على نياتهم. رواه مسلم والترمذي وابن ماجة، وكلهم في الفتن. البيداء هي كل أرض لا نبات فيها. قوله يخسف بهم أي تبتلعهم الأرض عقابا لهم على انتهاك حرمة بيت الله. قوله سيعود بالبيت أي سيلجأ إليه وتحصن به. قوله منع بفتحات أي ليس لهم عزة ولا حامي يحميهم. قوله عدد أي ليس لهم جيش كثير ولا عدة ولا لهم قوة من الأسلحة. وعن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازفة، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم، فيأتيهم رجل لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العالم ويضع ربما العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري في الأشربة بصيغة التعليق، وهو متصل صحيح خلافا لمن ضعفه كابن حزم ومن قلده، وأخرجه أي المتصل جماعة كما قدمنا في الأغاني من الأدب. قوله من أمتي أي أمة الدعوة، وليس من أمة الإجابة، لأنهم كفار باستحلالهم هذه الأشياء المذكورة المحرمة، وهي أربعة أشياء: الحر بكسر الحاء ثم راء وهو الفرج، والمراد استحلالهم الزنا، ثم الحرير ثم الخمر، وهذه الثلاثة محرمة بالإجماع إلا الحرير بنسبة النساء، والرابع المعازف وهي الآلات الطرب واللهو، وهي محرمة إذا احتفت بها الخمور والزنا والأغاني الماجنة الفاحشة، وبالأخص إذا كانت من النساء على الحالة المشاهدة اليوم، فإن هذه المشاهد من موجبات العذاب والمسخ قطعا. وكما تعلمون قلت أحمد درش، وكما تعلمون فإن رمضان تخرج رواقص البيلي دانسر، رقصات الوسط، هؤلاء العراية يذهبون إلى يعني إلى البلاد في شهر رمضان يرقصون في النوادي الليلية وما إلى ذلك. فهذه الأحاديث تدل على أن الله عز وجل سينزل عذابه ونقمته بكل من انتهك حرمة الله وقصد غزو بيته الحرام أو أسرف في الفجور وأفرط في مهاجرة الله بالمعاصي حتى بلغ به الحال إلى استحلال المحرمات والفواحش، وما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحديث من معجزاته العظيمة. فإن المستحلين للزنا وما معه وجدوا في عصرنا وما أكثرهم، ومن يلقى نظرة خاطفة على المحطات الفضائية التلفزيونية يرى من مشاهد هذه المخازي ما يستحي منه الشيطان لعنه الله. أما غزو البيت والخسف بقاصدي فسيكون في مستقبل الزمان مصداقا لوعد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الأحاديث الثلاثة الأولى دليل على أن العذاب والخسف قد يصيبه حتى الصالحين ممن يوجدون مع المعتدين، لأنهم كانوا مكثرين لسوادهم، فيكون ذلك تصعيرا لهم ورفعا لدرجاتهم، ويبعثون يوم القيامة على نياتهم فيجازون بحسب ذلك. وقد أخرج البخاري في الفتن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم، إن كان صالحا فعقباه صالحة وإلا فسيئة. وفيها البعد عن أهل الفساد والتحذير من مجالستهم ومصاحبة المبطلين لألا ينال الإنسان ما يعاقبون به والعياذ بالله. وهذه من السنة الإلهية في عباده التي لا تتخلف، فإنما قوم ظهرت فيهم المعاصي وأعلنوا بها أنزل الله عليهم بهم بأسه. فصل: ذهاب الصالحين وتسلط الأشرار على الأخيار. عن المرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله تعالى بالة. رواه أحمد والبخاري في الرقاق والدارمي. حثالة بضم الحاء هو ثاء ثم ثاء، وفي رواية حفالة بالفاء، وهو الرديء من التمر أو الشعير لا يباليهم الله إلا يعبأ به. والحديث يدل على أن الله عز وجل يقبض إليه الأتقياء والصالحين حتى لا يبقى إلا الأشرار، وهذا يقع في كل العصور وليس خاصا بوقت دون وقت. قد يكون الحديث مشيرا إلى آخر الزمان عند تغرب الدين وأهله وغلبة الشر ومعاطيه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدما أبناء الملوك أبناء الفارس والروم سلط شرارها على خيارها. رواه الترمذي في الفتن من طريقين، أحدهما سنده صحيح وله شاهد عن أبي هريرة، رواه الطبراني بسند حسن. المطيطاء بفتح الطائين بينهما ياء ساكنة هي مشية فيها تبختر، وهي مشية المتكبرين. وفي الحديث إخبروه صلى الله عليه وآله وسلم بتسلط الأشرار الأخيار، والمراد بالأشرار الكفار والظلمة وأهل الجور، وذلك يكون عند ظهور الترف والتنعم والإخلاد إلى الحياة والتظاهر بالتعظم والاتصاف بالتكبر. وقد وقع ذلك في تاريخ الإسلام، فعندما فتحت الأقطار والأمصار وجلب الأسارة واتخذ الناس الخدمات والخادمات من العجم، أصبح كثير من الناس كالملوك في حياتهم، ثم عاقبه الله عز وجل بتسلط شرار الخلق عليه. فصل في التمسك بالدين والصبر عليه عند الفتن وتغرب الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا. رواه الترمذي في الفتن والطبراني في الصغير وأبو نعيم في الحلية بسند رجال ثقات غير نعيم بن حماد الحافظ فتكلموا فيه، لكن وثقوا أحمد وابن معين والعجلي وروى له البخاري تعليقا وكفى. المراد بالعشر في الحديث كما قال العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا التكاليف الشرعية، فإنه لا يجوز تركها بحال، وإنما كان الأولون هالكين لأن الدين في وقتهم كان قائما منصورا وأهله متوافرون، وما الآخرون فوقتهم وقت كفر وظلم وضعف وتغرب وعموم المعاصي وانتشار الفساد وأهله وقلة أنصار الدين، فلذلك كانوا ناجين لأنهم قاموا بما في وسعهم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي في الفتن بتهذيب سيد التلدي، وهو إن كان في سندي عمر بن شاكر وفيه ضعف فإن معناه صحيح، فلو شاهد عن أبي هريرة. رواه أحمد بسند حسن في الشواهد، وشاهد ثاني عن أبي ثعلبة الخشني. رواه الترمذي في التفسير بتهذيب السيد التلدي. الحديث مطابق لحالتنا التي نعيشها اليوم، فإن التمسك بالدين فيه صعب جدا على الأكثرية من الناس الذين يدعون الإسلام، فمن تمسك بدينه اليوم فأحل حلاله وحرم حرامه وقام بالتكاليف الشرعية حسب طاقته كان كأنه قابض على جمرة من النار لشدة الأمر وصعوبته، وفي هذا يأتي أجر الواحد منهم كأجر 50 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما جاء في حديث آخر، والله أعلم. فصل في تمني الموت عند الفتن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. رواه البخاري ومسلم في الفتن وابن ماجه. قد وقع هذا بكثرة عبر العصور لكثرة البلاء والفتن النازلة بالناس، فيمر الرجل بقبر أخيه فيغبطه لموته ويتمنى أن لو مات فيكون مكان صاحب القبر، وهذا من الناحية الشرعية لا يجوز، فإن الواجب على المسلم الصبر لتصريف الأقدار وتفويض الأمور لله عز وجل يفعل فيها ما يشاء. وقد قدمنا في الجنائز ما فيه كفاية للموضوع. قلت أيضا في الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يحيينا ما كانت الحياة يعني خيرا لنا، ويمتنا ما كان الموت أفضل لنا. فصل: هلاك الأمة على يد أغيلمة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هلاك أمتي على أيدي أغيلمة من قريش، وفي رواية: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة المتن. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلته. قال عمرو بن يحيى: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين هلك ملك الشام، فإذا رأهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. رواه البخاري ومسلم كلاهما في الفتن، واللفظ البخاري ولفظ مسلم: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. قوله أغيلمة هو تصغير غلمة بمعنى غلمان ومفرده غلام، ومعناه أن هلاك الأمة سيكون بواسطة أمراء من قريش أحداث الأسنان ليست لهم عقول ناضجة. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يرى أنهم بنو أمية لأنهم كانوا كذلك، والحديث عام، فإن المتأخرين ليسوا بأقل إفسادا أو إهلاكا من السابقين، فإن في الأمراء اللاحقين من كفروا شعوبهم وورطوهم في أمور عويصة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الناس اعتزلوهم، معناه أن لا يشاركوهم في أمورهم التي يمارسونها ويفروا عنهم بدينهم. وأخذ العلماء من هذا الحديث مشروعية هجران البلد التي يقع فيها التظاهر بالمعاصي والمنكر جهارا، لأن ذلك سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها الهلاك، وقد قدمنا بعض هذا في الجهاد. قلت: أحمد الدرويش، وعلى المهاجر أن يكون داعيا لله سبحانه وتعالى في مكان هجرته الجديد هذا، والله أعلم. باب الأمراء المضلون والإنكار عليهم. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه الترمذي في الفتن بسنن صحيح، ولذا حسنه وصححه. الأئمة المضلون هم الأمراء والولاة الظلمة الطغاة الذين يغيرون أوضاع الأمة ويحكمون فيهم غير الشريعة الإسلام، ويشيعون في الناس الفواحش والمناكير، ويطغون في البلاد ويكثرون فيها الفساد. فمن أمثال هؤلاء كان صلى الله عليه وسلم يخاف على أمتي، وقد وقعت فيما خاف عليها. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. رواه أحمد ومسلم في المغازي وأبو داود في السنة والترمذي في الفتن. قوله تعرفون وتنكرون أي ترون منهم ما هو معروف في الشرع وما هو منكر. قوله فقد برئ أي قطع الصلة بينه وبين ما هم عليه، حيث لم يداهنهم ولم يوافقهم على ما يرتكبونه. وقوله فقد سلم أي من إثم ما يأتونه، لأنه أبغض ما هم متلبسون به وكرهه. وقوله ولكن من رضي وتابع يعني من استحسن حالهم وتبعهم على ظلمهم وفجورهم فهو منهم. وفي الحديث مشروعية الإنكار على ولاة الجو على ولاة الجور حسب الإمكان ولو بكراهة القلب إن لم يستطع بغيره، فمن رأى المنكر ولم يستطع إنكاره باليد أو اللسان فكرهه كان في حل ولم يكن عليه إثم، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. فصل في مصدر الفتن وجهاتها. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان، وفي رواية قرن الشمس. وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول ها إن الفتنة هاهنا ثلاثا حيث يطلع قرن الشيطان. وفي رواية قام عند باب الحفصة فقال بيدي نحو المشرق الفتنة هنا. وفي رواية خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيت عائشة فقال رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق. وفي رواية عن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيدي نحو المشرق من حيث أطلع قرن الشيطان، وأنتم بضربكم بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. رواه البخاري ومسلم والترمذي ثلاثة فتن، والألفاظ كلها لمسلم. وعن ابن عمر أيضا قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري في الفتن وفي مواضع. قوله قرن الشيطان حمله بعضهم على ظاهره، وأن للشيطان قرنا أو قرنين يقرنهما بالشمس عند طلوعها ليسجد له عبدة الشمس. وقيل القرن هنا قوة الشيطان وما يستعين به، وقيل فيه إشارة إلى جيل خاص يعيث في الأرض فسادا. والله أعلم بمراد نبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي نجدنا النجد كلما ارتفع من الأرض، وبلاد نجد معروفة، والحديث يحتمل نجد الأقليم المعروف، ويحتمل كلما ارتفع من تلك الجهات من تهامة ومنها مكة والمدينة، فيكون المراد بذلك نجدا والكويت والبصرة والكوفة وبغداد أو جميع القطر العراقي. وقوله هناك الزلازل والفتن، الزلازل جمع زلزال، والمراد بها زلزلة القلوب وتحريكها عن مواضيعها لكثرة الفتن. قلت أحمد بن درويش، وقد اعترف الفقيه الحنبلي ابن تيمية بأن نجد المذكورة في الحديث هي نجد القصيم، هذه نجد في الجزيرة العربية لا نجد العراق. نرجع إلى كلام السيد التلدي. وما في الحديثين صدقوا الواقع، فإن أول فتنة فرقت بين المسلمين وهي قتل عثمان وما تلاه كانت من تلك الجهة الشرقية كما يأتي إن شاء الله تعالى، فكانت مسرحا للحروب أيام الصحابة فمن بعدهم عبر العصور. ثم إن الفرقة الضالة كالخوارج والشيع والروافض والقدرية والمعتزلة وغيرها من هناك ظهرت واستفحل أمرها، وكأن أولها من نجد الجزيرة وآخرها من العراق. كلام أحمد درويش هذا. وصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي العظيم الذي أطلعه الله عز وجل على ما كان وما يكون من الفتن وغيرها. فصل في بيان الفتن المنصوص عليها والمشار إليها، فتنة قتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. عن مولاتنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما، فأراد المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. يقول ذلك 3 مرات. رواه أحمد والترمذي والحاكم كلاهما في المناقب، وابن ماجه في المقدمة، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وهو كما قال: قميصك كان بالقميص عن الخلافة، وهو يفيد أن معارضيه كان فيهم منافقون وخاطئون. قلت: وكما تعلمون من التاريخ أن شرزمة من مصر ذهبوا وتصوروا الصورة وقتلوا. وعن الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت في الشام وفيهم رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مر بن كعب، فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قمت. وذكر الفتن فقربها. فمر رجل مقنع بالثوب فقال: هذا يومئذ على الهدى. فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: نعم. رواه أحمد الترمذي والحاكم وصححه الترمذي والحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه عن كعب بن مرة، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأحمد عن كعب بن عجرة بدل مر بن كعب. قوله مقنع بضم الميم وفتحتين مع تشديد النون، أي وضع ثوبا على رأسه تحت عمامته. في هذين الحديثين إشارة إلى ما حصل الإمام سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وأنه كان على الحق في الفتنة التي أصابته، ويؤيد الحديث المتقدم في فضائله، وفيه: إذن لي وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وهو في الصحيح، بل كان في ذلك على عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي سهلة قال: قال لي عثمان يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. رواه الترمذي في المناقب وحسنه وصححه. وكان السبب في الفتنة التي نزلت به ما ذكره الحافظ في الفتح ملخصا من كتب التاريخ، أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه، كان بالشام كلها معاوية، وبالبصرة سعد بن العاص، وبمصر عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وبخرسان عبد الله بن عامر، وكان من حج منهم يشكون من أميره. وكان عثمان لين العريكة كثير الإحسان والحلم، كان يستبدل بعض أمرائه فيرضيه، ثم يعيده بعد إلى أن رحل أهل مصر يشكون من أبي صرح فعزله، وكتب لهم كتابا بتولية محمد بن أبي بكر الصديق، فرادوا بذلك. فلما كانوا في أثناء الطريق رأوا راكبا على راحلة فاستخبروه، فأخبرهم أنه من عند عثمان باستقرار ابن أبي صرح ومعاقبة جماعة من أعيانهم، فأخذوا الكتاب ورجعوا وواجهوه به، فحالف أنه ما كتب ولا آذن، فقالوا: سلمنا كاتبه. فخشى عليه منهم القتل، وكان كاتبه مروان بن الحكم وهو ابن عمه، فغضبوا وحصروه في داره، واجتمع جماعة يحمونه منهم، فكان ينهاهم عن القتال إلى أن تسوروا عليه من دار إلى دار، فدخلوا عليه فقتلوه، فعظم ذلك على أهل الخير من الصحابة وغيرهم إلى آخره. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وأما عثمان رضي الله تعالى عنه فخلافته صحيحة بالإجماع، وقتل مظلوما، وقتلته فسقة، لأن موجبات القتل مضبوطة، ولم يجري منه ما يقتضيه، ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة، وإنما قتله همج ورعاء من غوغاء القبائل وسفلة الأطراف والأرذال، تحزبوا وقصدوه من مصر، فعجز الصحابة الحاضرون عن دفعه، فحصروه حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرت قصة قتله مبسوطة في كتاب فضائل الصحابة، وكانت هذه الفتنة هي أول فتنة فرقت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفتحت باب القتال بينهم. قلت هذا نقف هنا حتى لا يكبر الشريط ونكمل في التسجيل القادم، ويبدأ بفصل في فتنة وقعة الجمل. هذا وبالله التوفيق، وحفظنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين.